الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف من تاريخ أمتنا. قال ابن كثير رحمه الله: وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال من هذه السنة، اللي هي السنة الأولى للهجرة، سنة واحد للهجرة، بنى بها يعني دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. طبعا رواه الإمام مسلم رحمه الله، وكان سائدا عند العرب أن الزواج في شوال مشؤوم، فعائشة رضي ترد عن هذا الباطل وتبين أنها تزوجت في شوال، وأنها كانت من أسعد الناس، لأنها طبعا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون بعد الهجرة بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر. فإنهم بعد أن ما قدموا المدينة واستقرت الأمور مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتظر في شوال ودخل بها. وفي دخوله عليه السلام بها في شوال رد لما يتوهمه كثير من الناس أيامئذ بكراهية الدخول بين العيدين، بين عيد الفطر وعيد الأضحى، خشية المفارقة بين الزوجين، وهذا باطل، لأن عائشة رضي الله عنها ردت على هذا الكلام بقولها: تزوجني في شوال وبنى بي في شوال، أي دخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني، يعني لا المقام والعلي. فدل هذا على أنها فهمت منه صلى الله عليه وسلم أنها أحب نسائه إليه، وهذا حقيقي، هي أحب نسائه عليه. ويكفي حديث البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوه. فهذا أمر واضح صريح، أحب الناس جميعا عائشة. فإذا خصصنا الرجال والنساء، يكون في الرجال أبو بكر رضي الله عنه وهو أبو عائشة، ولم يقل أبو بكر بل قال أبوه ليبين مقامها ويعني مدى حبه لها. فالحمد لله دخل بها وهي أحب النساء إليه. وكان جبريل عليه السلام قد نزل عليه ومعه سرقة من حرير، قطعة من حرير فيها صورة عائشة رضي الله عنها، وقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، أحب الناس إليه هي عائشة رضي الله عنها. وفي هذه السنة الأولى من الهجرة زيد في صلاة الحضر، كانت ركعتين، فكانت يعني صلاة الحضر والسفر ركعتين. فبعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر، يعني في ربيع الثاني، زاد في الظهر والعصر والعشاء من ركعتين إلى أربع ركعات. قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا ما رواه الحسن البصري، أن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعا، وهذا الحقيقة يعني غير الحقيقة. هذا كل مما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حدث شيء عظيم جدا من أعظم شعائر الإسلام، وهو الأذان. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع الأنصار، استحكم أمر الإسلام، الحمد لله قامت دولة الإسلام لأول مرة، فأقيمت الصلاة وفرض الزكاة والصيام وأقيمت الحدود وفرض الحلال والحرام، والإسلام ظهر بين هؤلاء الناس. وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان، هم المفلحون كما قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المهم استقر الإسلام وظهر أمر المهاجرين والأنصار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة، يعني هم يعرفون أنه إذا صار الزوال حانت صلاة الظهر، وإذا صار ظل شيء مثليه حان أو مثله حانت صلاة العصر، إذا غربت الشمس حان الغروب، حان المغرب، إذا غاب ضوء الشمس أو غاب الشفق حانت العشاء، وهكذا كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منهم بغير دعوة. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل أداة للدعوة، فهم أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذين يدعون به لصلاتهم. اليهود عندهم زمارة بوق يدعون به، قرن كده ينفخون فيه اللي هو البوق القرن البروجي كما يقولون، شيء سيء، شيء يعني مزعج. ثم كره يعني فعل مثل اليهود. ثم أمر بالناقوس فنوحت ليضرب بيد المسلمين جرس، وهذا الجرس الذي يدقونه في الكنائس إلى اليوم مزعج جدا. فبينما هم على ذلك رأى عبد الله بن زيد ابن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه رضي الله عنه، وهو من بني بالحارث بن الخزرج من الخزرجية، الله أكبر، رأى في المنام النداء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أخبر بها، يعني عبد الله بن زيد لما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك، علمها لبلال هو أندى منك صوتا، يعني أقوى صوتا وأبعد صوتا وأجمل. فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه وهو يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد على ذلك. حديث صحيح، رواية أبو داود والترمذي وابن ماجه وما شاء الله. في رواية أبي داود أنه علمه الإقامة، أنه قال له بعد الأذان، قال بعد ما ألقى عليه الأذان، قال: ثم إذا قمت إلى الصلاة أو إذا أقمت الصلاة فقل: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذا شيء عظيم جدا. قال عبد الله بن زيد صاحب الأذان، قال في ذلك: الحمد لله ذي الجلال والإكرام، حمدا على الأذان كبيرا، إذ أتاني به البشير من الله، فأكرم به لدي بشيرا، في ليال والى بهن ثلاث، كلما جاء زادني توقيرا. يعني ثلاث ليال متتابعة يأتيه بهذا، سبحان الله. ف هذا النداء من علامات الإسلام ومن شعائر الإسلام، من أعظم شعائر الإسلام وما أجمله وما أعظمه، ويحسدنا اليهود والنصارى عليه. وقد زاد بلال رضي الله عنه في نداء صلاة الغداء يعني في الفجر، كما قال الزهري: زاد الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق بسندية عن امرأة من بني النجار يعني من الأنصار، قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال رضي الله عنه يؤذن عليه للفجر كل غداة، فيأتي بسحر يعني قبيل الفجر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى يعني استعد وقام، ثم قال: اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، استعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. قالت: والله ما علمت، كان تركها ليلة واحدة. يعني هذه الكلمات، وقد انفرد بهذه الرواية أبو داود رحمه الله. ثم بدء الجهاد في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. زعم الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد في هذه السنة في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره لحمزة ابن عبد المطلب لواء أبيض في 30 رجلا من المهاجرين ليعترض لعيرات قريش. جعل حمزة قائدا على 30 شخصا من المهاجرين، و ليعترض عيرا يعني ليعترض قافلة من قوافل قريش. وأن حمزة رضي الله عنه لقي أبا جهل في 300 رجل من قريش، فحجز بينهم مجدي بن عمرو. كان سيحدث القتال، هم 30 هم 300، حجز بينهم مجدي بن عمرو ولم يكن بينهم قتال، وكان الذي يحمل لواء حمزة هو أبو مرثد الغنوي. فحمزة التقى رضي الله عنه التقى مع أبي جهل لعنه الله عند سيف البحر يعني ساحل البحر، وكانت عير قريش قد جاءت من الشام تريد مكة، جاية من الشام تريد مكة، فتعرض لها. وهذه أول سرية، والسرية هي التي ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الغزوة يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد في هذه السنة على رأس 8 أشهر في شوال لعبيدة ابن الحارث أو عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، عقد له لواء أبيض وأمره بالمسير إلى بطن رابغ. بطن رابغ قريب من الجحف على بعد 64 كيلو من مكة. طيب، على أمره يذهب إلى بطن رابغ، وكان لواءه يحمله مصطح ابن أثاثة، ومصطح ابن أثاثة هو ابن خالة عائشة رضي الله عنها. فبلغ ثانية المرة وهي بناحية الجحفة في 60 من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، فالتقوا هم والمشركون على ماء يقال له أحياء، بئر اسمه بئر أحياء، وكان بينهم الرمي دون المسابقة، يعني حصل بينهم رمي. هو أحياء هذا ماء من الحجاز يعني، فكان بينهم رمي ولم يكن بينهم مسابقة يعني مسايفة يعني مبارزة، لم يحدث حرب. وكان المشركون 200 وعليهم أبو سفيان صخر بن حرب وهو الثابت. ثم أرسل سعد بن أبي وقاص في نفس السنة الأولى في ذي القعدة أو في ذي القعدة، عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء وأرسله إلى الخرار، وكان أيضا لواء أبيض. الخرار هذه فين؟ الخرار هذه في طريق الحجاز أيضا، في طريق الحجاز أيضا. طيب، يحمله المقدار بن الأسود، يحمل اللواء المقدار بن الأسود. رواه عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: خرجت في 20 رجلا سعد بن أبي وقاص يقول خرجت في 20 رجلا على أقدامنا أو قال 21 رجلا، فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحنا الخرار صبح خامسة في خامس ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي ألا أجاوز الخرار، وكانت العير قد سبقتني قبل ذلك اليوم. وصل إليه ما قدرش، لا يقدر يتجاوزها الرسول، قال له أخرك الخرار، خلاص لابد من سمعنا وأطعنا. فهذه سرايا ثلاث أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لمعارضة عير قريش، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مرحلة جديدة وهي فيها إظهار أنه صار قويا ومن معه. نعم. وهذه السنة اللي هي السنة الأولى من الهجرة، سنة واحد من الهجرة، ولد فيها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فكان أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، كما رواه البخاري عن أمي أسماء وعن خالتي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما. وقيل ولد النعمان بن بشير قبله بستة أشهر، فيكون عبد الله بن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة من المهاجرين، والنعمان بن بشير أول مولود ولد من الأنصار. ومن الناس من يقول بل ولد في السنة الثانية من الهجرة، والظاهر الأول. وقيل ولد فيها المختار بن أبي عبيد وزياد بن سمية، والله أعلم. وممن توفي في هذه السنة الأولى من الهجرة كلثوم بن الهدم الأوسي، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في مسكنه بقباء إلى حين ارتحل منها إلى دار بني النجار. وتوفي فيها أيضا أبو أمامة أسعد بن زرارة نقيب بني النجار، توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني المسجد كما تقدم وذكرنا ذلك في. وقيل مات أبو أحيحة في الطائف، ومات الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي لعنهما الله، مات في مكة، فماتوا على شركهما لم يسلموا. وقيل أن أبو أحيحة أيضا مات بالطائف وهو كافر، فمات الثلاثة الكفار هؤلاء، واحد بالطائف واثنين بمكة، اللي بالطائف أبو أحيحة، واللي بمكة الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل لعنهما الله تبارك وتعالى. ثم السنة الثانية من الهجرة وقعت فيها مغازي وسرايا. مغازي يعني قلنا جمع غزوة، والغزوة تجمع على غزوات ومغازي، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم غزوة هي بدر الكبرى، كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهي غزوة فارقة فرق الله بها بين الحق والباطل وبين الهدى والغي والضلال. طيب، فذكر أبو إسحاق، ذكر ابن إسحاق رحمه الله في كتاب السيرة، ذكر اليهود الذين أحبار اليهود اللي هم أعداء أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر وجدي وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أو الحقيق، وسلام بن أبي الحقيق وهو أبو رافع الأعور تاجر أهل الحجاز، وقد قتله الصحابة بأرض خيبر كما سيأتي، والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وعمر بن جحاش وكعب بن الأشرف، وهو من طواغيت اليهود وهو من طيء، ثم أحد بني نبهان وأمه من بني النضير، وقد قتله الصحابة رضوان الله عليهم قبل أبي رافع كما سيأتي، وحليفاه الحجاج بن عمرو وكردم بن قيسم لعنهم الله، هؤلاء من بني النضير ومن بني ثعلبة ابن الفطيون وعبد الله بن سوريا، والذي كان أعلم الناس بالتوراة، ويقال أنه أسلم والله أعلم، وابن صلوبة ومخيريق وقد أسلم يوم أحد كما سيأتي، وكان حبر قومه، ومن بني قينقاع زيد بن اللصيت وسعد بن حنيف ومحمود بن شيخان وعزيز بن أبي عزيز وعبد الله بن ضيف وسويد بن الحارث ورفاعة بن قيس وفنحاص وأشيع ونعمان بن ضاء ويحرى ابن عمرو وشاش بن عدي وشاش بن قيس وزيد بن الحارث ونعمان بن عمير وسكين بن أبي سكين وعدي بن زيد ونعمان بن أبي أوفى أبو أنس ومحمود بن دحية أو ابن دحية ومالك بن صيف وكعب بن راشد وعازر ورافع بن أبي ابن أبي رافع وخالد وأزار بن أبي أزار ويقال آزر بن أبي آزر ورافع بن حارثة ورافع بن حريملة ورافع بن خارجة ومالك بن عوف ورفاعة بن زيد بن التابوت وعبد الله بن سلام. وقد تقدم إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرهم وأعلمهم هو عبد الله بن سلام، كان اسمه الحقيقي الحصين، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. ومن بني قريظة الزبير بن باطة بن وهب وعزال بن شموال وكعب بن أسد وهو صاحب عقدهم الذي نقضوه عام الأحزاب، وشموئيل بن زيد وجبل بن عمرو بن سكينة والنحام بن زيد وكردم بن كعب وهب بن زيد ونافع بن أبي نافع وعدي بن زيد والحارس بن عوف وكردم بن زيد وأسامة بن حبيب ورافع بن زميلة وجبل بن أبي قشير وهب بن يهوذا وغيرهم كثيرون. هؤلاء أحبار يهود وأهل الشر والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم، وهم أصحاب المسألة الذين يكثرون الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعنتا وعنادا وكفرا، وهم الذين نصبوا الرايات لإطفاء دين الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. هؤلاء المجرمون طبعا إلا ما كان من عبد الله بن سلام ومخيريق، وقد أسلم عبد الله بن سلام وأسلم مخيريق، وأسلمت عمة عبد الله بن سلام اسمها خالدة بنت الحارث. أما مخيريق قد أسلم يوم أحد وقال لقومه وكان يوم السبت: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحه وخرج لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد إلى من وراءه من قومه: إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يرى فيها ما أراه الله، وكان كثير الأموال. ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فهو صحابي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مخيريق خير يهود. اشهد له صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. طيب. ومال إلى اليهود نفر كبير من المنافقين من الأوس والخزرج، فمن الأوس زوي بن الحارث وجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري، وفيه نزل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وذلك أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك: لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمر. فنماها ابن امرأته عمير، نماها يعني قلنا أنه كان من المنافقين زوي بن الحارث وجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري، وفيه نزل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وذلك أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك: لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمر. فنماها ابن امرأته عمير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوصلها، فأنكر الجلاس ذلك وحلف ما قال، فنزل فيه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. وقد زعموا أنه تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام والخير. قال: وأخوه الحارث بن سويد، وهو الذي قتل المجزر بن زياد البلوي وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة يوم أحد، خرج مع المسلمين وكان منافقا، فلما التقى الناس عاد عليهما فقتلهما، ثم لحق بقريش. هذا المجزر. وكان قد قتل أبوه سويد بن الصامت في بعض حروب الجاهلية، فأخذ بثأر أبيه منه يوم أحد. يعني كان أبوه قد قتله سويد بن الصامت فانتقم هو والعياذ بالله. ومن المنافقين أيضا بجاد بن عثمان ابن عامر ونبتل ابن الحارث، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا. وكان جسيما أدلم ثائر شعر الرأس أحمر العينين أسفع الخدين، أدلم يعني أسود طويل. وكان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقله إلى المنافقين، وهو الذي قال: إنما محمد أذن، يعني يستمع لأصحابه ويتأثر بكلامهم. سبحان الله، قال إن محمدا أذن، من صدقه من حدثه بشيء صدقه. فطبعا الله جل أنزل فيه قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. ومنهم أبو حبيبة ابن الأزعر، وهو ممن بنى مسجد الضرار، وثعلبة بن حاطب، ومعتب بن قشير، وهما اللذان عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ثم نكث بعد ذلك، فنزل فيهما ذلك. ومعتب هو الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، فأنزل الله فيه الآية. وهو الذي قال يوم الأحزاب: كان محمد يعدنا أننا نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يؤمن أن يذهب إلى الغائط، فنزل فيه: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ومن هؤلاء المنافقين الحراس بن حاطب، و يعني عندنا معتب بن قشير وثعلبة والحارس ابن حاطب، وهما من بني أمية ابن زيد من أهل بدر، وليسوا من المنافقين كما قال ابن هشام رحمه الله. قال ابن إسحاق: وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف، وكان ممن بنى مسجد الضرار، وعمرو بن حرام، وعبد الله بن نبتل، وجارية بن عامر ابن العطاف، وابناه يزيد ومجمع ابن جارية، وهما ممن اتخذ مسجد الضرار. وكان مجمع غلاما حدثا قد جمع أكثر القرآن، وكان يصلي بهم فيه. فلما خرب مسجد الضرار بعد غزوة تبوك، كان في أيام عمر رضي الله عنه، سأل أهل قباء أن يصلي بهم مجمع، فقال: لا والله، أوليس هو إمام المنافقين في مسجد الضرار؟ فحلف بالله ما علمت بشيء من أمرهم، فزعموا أن عمر تركه فصلى بهم، والله تبارك وتعالى أعلم. ووديعة بن ثابت، وكان ممن بنى مسجد الضرار، وهو الذي قال: إنما كنا نخوض ونلعب، فنزل فيه ذلك. ومنهم أيضا خذام ابن خالد، وهو الذي يعني ساهم في مسجد الضرار، بل جزء من داره هو الذي كان مسجد الضرار. ومربع بن قيظي، وكان أعمى، وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجازه في حائطه وهو ذاهب إلى أحد: لا أحل لك إن كنت نبيا أن تمر في حائطي. وأخذ في يدي حفنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أني، سبحان الله، يكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميتك بها. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. وقد ضربه زيد بن سعد الأشهري بالقوس فشجه. وأخوه أوس بن قيظي، وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: إن بيوتنا عورة، قال الله: وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وحاطب بن أمية ابن رافع، وكان شيخا جسيما قد عسى في جاهليته، ضعف بصره بشدة، وكان له ابن من خيار المسلمين يقال له يزيد ابن حاطب، أصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحة فحمل إلى دار بني ظفر. ف فاجتمع إليه من بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو يموت، فجعلوا يقولون أبشر بالجنة يا ابن حاطب. قال فنجم نفاق أبيه فجعل يقول أجل جنة من حرمل، غررتم والله هذا المسكين من نفسه، أعوذ بالله. قال وبشير بن أبيرق أبو طعمة سارق الدرعين الذي أنزل الله فيه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ومنهم قزمان حليف بني ظفر الذي قتل يوم أحد 7 نفر، ثم لما آلمته الجراحة قتل نفسه وقال والله ما قاتلت إلا حمية على قومي، ثم مات لعنه الله. ولم يكن في بني عبد الأشهر منافق ولا منافقة يعلم، إلا أن الضحاك بن ثابت كان يتهم بالنفاق وكان يتهم بحب يهود، فهؤلاء كلهم من الأوس. قال ابن إسحاق ومن الخزرج رافع بن وديعة وزيد بن عمرو وعمر بن قيس وقيس بن عمرو بن سهل والجد بن قيس، وهو الذي قال يا محمد إذن لي ولا تفتني، وعبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين ورئيس الخزرج والأوس أيضا، كانوا قد أجمعوا على أن يملكوه عليهم في الجاهلية، فلما هداهم الله للإسلام قبل ذلك شرق اللعين بريقه وغاظه ذلك جدا، وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقد نزلت فيه آيات كثيرة جدا، وفيه وفي وديعة وهو رجل من بني عوف ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس ومجموعة من راته، نزل قول الله عز وجل لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقد أسلم بعض أحبار اليهود نفاقا على سبيل التقية، فهم كفار في الباطن، فأتبعهم بصنف المنافقين وهم من شرهم. ومنهم سعد بن حنيف وزيد بن اللصيط، وهو الذي قال حين ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، فهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها، فذهب رجال من المسلمين فوجدوها كذلك. ومن المنافقين نعمان بن أوفى وعثمان بن أوفى ورافع بن حريملة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين. ومنه رفاعة بن زيد بن التابوت، وهو الذي هبت الريح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، فقال إنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفار، فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات في ذلك اليوم. ومنهم سلسلة بن برهام وكنانة بن سورية، فهؤلاء ممن أسلم من منافق اليهود، فكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون بدينهم، فاجتمع في المسجد يوما منهم أناس فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم إلى بعض، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا. فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس أحد بني النجار وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية، فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول لعنه الله أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة. ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع بن وديعة النجاري فلببه بردائه ثم نتره نترا شديدا ورطم وجهه، فأخرجه من المسجد وهو يقول أف لك منافقا خبيثا. وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان طويل اللحية فأخذه بلحيته وقاده بها قودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد، ثم جمع عمارة يديه جميعا فلدمه بهما لدمة في صدره خر منها، قال يقول خدشتني يا عمارة. فقال عمارة أبعدك الله يا منافق، فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة ابن غنم ابن مالك ابن النجار، وكان بدريا إلى قيس ابن عمرو ابن سهل، وكان شابا وليس في المنافقين شاب سواه، فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه. وقام رجل من بني خضرة رجل يقال له الحارث بن عمرو، وكان ذا جمة، وكان ذا جمة يعني شعر كثيف، فأخذ بجمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه. فجعل المنافق يقول: قد أغلظت يا أبا الحارث. فقال: إنك أهل لذلك، أي عدو الله لما أنزل فيك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك نجس، أو فإنك نجس. وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زوي بن الحارث فأخرجه إخراجا عنيفا وأفف منه وقال: غلب عليك الشيطان وأمره، غلب عليك الشيطان وأمره. ثم أن ذكر ابن إسحاق ما نزل فيه من الآيات من سورة البقرة ومن سورة التوبة، وتكلم على تفسير ذلك فأجاد وأفاد. ثم في المرة القادمة نتكلم عن أول المغازي، وهي غزوة الأبواء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف من تاريخ أمتنا. قال ابن كثير رحمه الله: وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال من هذه السنة، اللي هي السنة الأولى للهجرة، سنة واحد للهجرة، بنى بها يعني دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. طبعا رواه الإمام مسلم رحمه الله، وكان سائدا عند العرب أن الزواج في شوال مشؤوم، فعائشة رضي الله عنها ترد عن هذا الباطل وتبين أنها تزوجت في شوال، وأنها كانت من أسعد الناس، لأنها طبعا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون بعد الهجرة بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر. فإنهم بعد أن ما قدموا المدينة واستقرت الأمور مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتظر في شوال ودخل بها. وفي دخوله عليه السلام بها في شوال رد لما يتوهمه كثير من الناس أيامئذ بكراهية الدخول بين العيدين، بين عيد الفطر وعيد الأضحى، خشية المفارقة بين الزوجين، وهذا باطل، لأن عائشة رضي الله عنها ردت على هذا الكلام بقولها: تزوجني في شوال وبنى بي في شوال، أي دخل بي في شوال، فأي نسائي كان أحظى عنده مني، يعني لا المقام والعلي. فدل هذا على أنها فهمت منه صلى الله عليه وسلم أنها أحب نسائه إليه، وهذا حقيقي، هي أحب نسائه عليه. ويكفي حديث البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوه. فهذا أمر واضح صريح، أحب الناس جميعا عائشة. فإذا خصصنا الرجال والنساء، يكون في الرجال أبو بكر رضي الله عنه وهو أبو عائشة، ولم يقل أبو بكر بل قال أبوه ليبين مقامها ويعني مدى حبه لها. فالحمد لله دخل بها وهي أحب النساء إليه. وكان جبريل عليه السلام قد نزل عليه ومعه سرقة من حرير، قطعة من حرير فيها صورة عائشة رضي الله عنها، وقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، أحب الناس إليه هي عائشة رضي الله عنها. وفي هذه السنة الأولى من الهجرة زيد في صلاة الحضر، كانت ركعتين، فكانت يعني صلاة الحضر والسفر ركعتين، فبعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر يعني في ربيع الثاني زاد في الظهر والعصر والعشاء من ركعتين إلى 4 ركعات. قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا ما رواه الحسن البصري أن صلاة الحضر أول ما فرضت فرضت 4، وهذا الحقيقة يعني غير ذلك، غير الحقيقة. هذا كل مما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حدث شيء عظيم جدا من أعظم شعائر الإسلام، وهو الأذان. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع الأنصار، استحكم أمر الإسلام، الحمد لله قامت دولة الإسلام لأول مرة، فأقيمت الصلاة وفرض الزكاة والصيام وأقيمت الحدود وفرض الحلال والحرام، والإسلام ظهر بين هؤلاء الناس. وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان، هم المفلحون كما قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المهم، استقر الإسلام وظهر أمر المهاجرين والأنصار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة، يعني هم يعرفون أنه إذا صار الزوال حانت صلاة الظهر، وإذا صار ظل شيء مثليه حان أو مثله حانت صلاة العصر، إذا غربت الشمس حان الغروب، حان المغرب، إذا غاب ضوء الشمس أو غاب الشفق حانت العشاء، وهكذا. كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منهم بغير دعوة. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل أداة للدعوة، فهم أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذين يدعون به لصلاتهم. اليهود عندهم زمارة بوق يدعون به، قرن كده ينفخون فيه اللي هو البوق، القرن البروجي كما يقولون، شيء سيء، شيء يعني مزعج. ثم كره أن يفعل مثل اليهود. ثم أمر بالناقوس فنوحت ليضرب بيد المسلمين جرس، وهذا الجرس الذي يدقونه في الكنائس إلى اليوم مزعج جدا. فبينما هم على ذلك، رأى عبد الله بن زيد ابن عبد الله بن زيد بن ثعلبة ابن عبد ربه رضي الله عنه، وهو من بني بالحارث بن الخزرج من الخزرجية، الله أكبر، رأى في المنام النداء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أخبر بها، يعني عبد الله بن زيد، لما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك، علمها لبلال هو أندى منك صوتا، يعني أقوى صوتا وأبعد صوتا وأجمل. فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه وهو يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رآه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد على ذلك. حديث صحيح رواية أبو داود والترمذي وابن ماجه وما شاء الله. في رواية أبي داود أنه علمه الإقامة، أنه قال له بعد الأذان، قال بعد ما ألقى عليه الأذان قال ثم إذا قمت إلى الصلاة أو إذا أقمت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذا شيء عظيم جدا. قال عبد الله بن زيد صاحب الأذان قال في ذلك الحمد لله ذي الجلال والإكرام، حمدا على الأذان كبيرا، إذ أتاني به البشير من الله، فأكرم به لدي بشيرا، في ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا. يعني ثلاث ليالي متتابعة يأتيه بهذا، سبحان الله. فهذا النداء من علامات الإسلام ومن شعائر الإسلام، من أعظم شعائر الإسلام وما أجمله وما أعظمه، ويحسدنا اليهود والنصارى عليه. وقد زاد بلال رضي الله عنه في نداء صلاة الغداة، يعني في الفجر، كما قال الزهري زاد الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق بسندي عن امرأة من بني النجار، يعني من الأنصار، قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال رضي الله عنه يؤذن عليه للفجر كل غداة، فيأتي بسحر، يعني قبيل الفجر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى، يعني استعد وقام، ثم قال اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، استعينك على قريش أن يقيموا دينك. قال ثم يؤذن، قالت والله ما علمت، كان تركها ليلة واحدة. يعني هذه الكلمات، وقد انفرد بهذه الرواية أبو داود رحمه الله. ثم بدء الجهاد في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. زعم الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد في هذه السنة في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره لحمزة ابن عبد المطلب لواء أبيض في 30 رجلا من المهاجرين ليعترض لعيرات قريش. جعل حمزة قائدا على 30 شخصا من المهاجرين، و ليعترض عيرا، يعني ليعترض قافلة من قوافل قريش. وأن حمزة رضي الله عنه لقي أبا جهل في 300 رجل من قريش، فحجز بينهم مجدي بن عمرو، كان سيحدث القتال، هم 30 هم 300، حجز بينهم مجدي بن عمرو ولم يكن بينهم قتال، وكان الذي يحمل لواء حمزة هو أبو مرثد الغنوي. فحمزة التقى رضي الله عنه التقى مع أبي جهل لعنه الله عند سيف البحر، يعني ساحل البحر، وكانت عير قريش قد جاءت من الشام تريد مكة، جاية من الشام تريد مكة، فتعرض لها. وهذه أول سرية، والسرية هي التي ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الغزوة يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد في هذه السنة على رأس 8 أشهر في شوال لعبيدة ابن الحارث أو عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، عقد له لواء أبيض وأمره بالمسير إلى بطن رابغ. بطن رابغ قريب من الجحف على بعد 64 كيلو من مكة. طيب، على أمره يذهب إلى بطن رابغ، وكان لواءه يحمله مصطح بن أثاثة، ومصطح بن أثاثة هو ابن خالة عائشة رضي الله عنها. فبلغ ثنية المرة وهي بناحية الجحفة في 60 من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، فالتقوا هم والمشركون على ماء يقال له أحياء، بئر اسمه بئر أحياء، وكان بينهم الرمي دون المسابقة، يعني حصل بينهم رمي. هو أحياء هذا ماء من الحجاز يعني، فكان بينهم رمي ولم يكن بينهم مسابقة يعني مسايفة يعني مبارزة، لم يحدث حرب. وكان المشركون 200 وعليهم أبو سفيان صخر بن حرب وهو الثابت. نعم. ثم أرسل سعد بن أبي وقاص في نفس السنة الأولى في ذي القعدة أو في ذي القعدة، عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء وأرسله إلى الخرار، وكان أيضا لواء أبيض. الخرار هذه فين؟ الخرار هذه في طريق الحجاز أيضا، في طريق الحجاز أيضا. طيب يحمله المقدار بن الأسود، يحمل اللواء المقدار بن الأسود. رواه عامر بن سعد عن أبيه أنه قال خرجت في 20 رجلا، سعد بن أبي وقاص يقول خرجت في 20 رجلا على أقدامنا، أو قال 21 رجلا، فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحنا الخرار صبح خامسة خامس ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي ألا أجاوز الخرار، وكانت العير قد سبقتني قبل ذلك اليوم. وصل إليه ما قدرش، لا يقدر يتجاوزها الرسول، قال له أخرك الخرار، خلاص لابد من سمعنا وأطعنا. فهذه سرايا ثلاث أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لمعارضة عير قريش، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مرحلة جديدة وفيها إظهار أنه صار قويا ومن معه. نعم. وهذه السنة هي السنة الأولى من الهجرة، سنة 1 من الهجرة، ولد فيها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فكان أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، كما رواه البخاري عن أمي أسماء وعن خالتي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما. وقيل ولد النعمان بن بشير قبله بستة أشهر، فيكون عبد الله بن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة من المهاجرين، والنعمان بن بشير أول مولود ولد من الأنصار. ومن الناس من يقول بل ولد في السنة الثانية من الهجرة، والظاهر الأول، والظاهر الأول. وقيل ولد فيها المختار بن أبي عبيد وزياد بن سمية، والله أعلم. وممن توفي في هذه السنة الأولى من الهجرة كلثوم بن الهدم الأوسي، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في مسكنه بقباء إلى حين ارتحل منها إلى دار بني النجار. وتوفي فيها أيضا أبو أمامة أسعد بن زرارة نقيب بني النجار، توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني المسجد كما تقدم وذكرنا ذلك في. وقيل مات أبو أحيحة في الطائف، ومات الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي لعنهما الله، مات في مكة، فماتوا على شركهما لم يسلموا. وقيل أن أبو أحيحة أيضا مات بالطائف وهو كافر، فمات الثلاثة الكفار هؤلاء، واحد بالطائف واثنين بمكة، اللي بالطائف أبو أحيحة، واللي بمكة الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل لعنهما الله تبارك وتعالى. ثم السنة الثانية من الهجرة وقعت فيها مغازي وسرايا. مغازي يعني قلنا جمع غزوة، والغزوة تجمع على غزوات ومغازي، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم غزوة هي بدر الكبرى، كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهي غزوة فارقة فرق الله بها بين الحق والباطل وبين الهدى والغي والضلال. طيب، فذكر أبو إسحاق، ذكر ابن إسحاق رحمه الله في كتاب السيرة، ذكر اليهود الذين أحبار اليهود اللي هم أعداء أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر، وجدي وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أو الحقيق، وسلام بن أبي الحقيق وهو أبو رافع الأعور تاجر أهل الحجاز، وقد قتله الصحابة بأرض خيبر كما سيأتي. والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وعمر بن جحاش وكعب بن الأشرف، وهو من طواغيت اليهود وهو من طيء، ثم أحد بني نبهان وأمه من بني النضير، وقد قتله الصحابة رضوان الله عليهم قبل أبي رافع كما سيأتي. وحليفاه الحجاج بن عمرو وكردم بن قيسم لعنهم الله، هؤلاء من بني النضير ومن بني ثعلبة ابن الفطيون وعبد الله بن سوريا، والذي كان أعلم الناس بالتوراة. ويقال أنه أسلم والله أعلم، وابن صلوبة ومخيريق وقد أسلم يوم أحد كما سيأتي، وكان حبر قومه، ومن بني قينقاع زيد بن اللصيت وسعد بن حنيف ومحمود بن شيخان وعزيز بن أبي عزيز وعبد الله بن ضيف وسويد بن الحارث ورفاعة بن قيس وفنحاص وأشيع ونعمان بن ضاء ويحرى ابن عمرو وشاش بن عدي وشاش بن قيس وزيد بن الحارث ونعمان بن عمير وسكين بن أبي سكين وعدي بن زيد ونعمان بن أبي أوفى أبو أنس ومحمود بن دحية أو ابن دحية ومالك بن صيف وكعب بن راشد وعازر ورافع بن أبي ابن أبي رافع وخالد وأزار بن أبي أزار، ويقال آزر بن أبي آزر، ورافع بن حارسة ورافع بن حريملة ورافع بن خارجة ومالك بن عوف ورفاعة بن زيد بن التابوت وعبد الله بن سلام، وقد تقدم إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وكان حبرهم وأعلمهم هو عبد الله بن سلام، كان اسمه الحقيقي الحصين، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. ومن بني قريظة الزبير بن باطة بن وهب وعزال بن شموال وكعب بن أسد وهو صاحب عقدهم الذي نقضوه عام الأحزاب، وشموئيل بن زيد وجبل بن عمرو بن سكينة والنحام بن زيد وكردم بن كعب وهب بن زيد ونافع بن أبي نافع وعدي بن زيد والحارس بن عوف وكردم بن زيد وأسامة بن حبيب ورافع بن زميلة وجبل بن أبي قشير ووهب بن يهوذا وغيرهم كثيرون. هؤلاء أحبار يهود وأهل الشر والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم، وهم أصحاب المسألة الذين يكثرون الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعنتا وعنادا وكفرا، وهم الذين نصبوا الرايات لإطفاء دين الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. هؤلاء المجرمون طبعا إلا ما كان من عبد الله بن سلام ومخيريق، وقد أسلم عبد الله بن سلام وأسلم مخيريق، وأسلمت عمة عبد الله بن سلام اسمها خالدة بنت الحارث. أما مخيريق قد أسلم يوم أحد وقال لقومه، وكان يوم السبت، يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا إن اليوم يوم السبت، قال لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحه وخرج لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد إلى من وراءه من قومه، إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يرى فيها ما أراه الله، وكان كثير الأموال. ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فهو صحابي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مخيريق خير يهود، اشهد له صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود. طيب ومال إلى اليهود نفر كبير من المنافقين من الأوس والخزرج، فمن الأوس زوي بن الحارث وجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري، وفيه نزل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وذلك أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمر، فنماها ابن امرأته عمير، نماها يعني قلنا أنه كان من المنافقين زوي بن الحارث وجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري، وفيه نزل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وذلك أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك: لإن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمر. فنماها ابن امرأته عمير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوصلها، فأنكر الجلاس ذلك وحلف ما قال، فنزل فيه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. وقد زعموا أنه تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام والخير. قال: وأخوه الحارث بن سويد، وهو الذي قتل المجزر بن زياد البلوي وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة يوم أحد، خرج مع المسلمين وكان منافقا، فلما التقى الناس عاد عليهما فقتلهما ثم لحق بقريش. هذا المجزر. وكان قد قتل أبوه سويد بن الصامت في بعض حروب الجاهلية، فأخذ بثأر أبيه منه يوم أحد، يعني كان أبوه قد قتله سويد بن الصامت فانتقم هو والعياذ بالله. ومن المنافقين أيضا بجاد بن عثمان ابن عامر ونبتل ابن الحارث، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا، وكان جسيما أدلم ثائر شعر الرأس أحمر العينين أسفع الخدين. أدلم يعني أسود طويل. وكان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقله إلى المنافقين، وهو الذي قال: إنما محمد أذن، يعني يستمع لأصحابه ويتأثر بكلامهم. سبحان الله، قال: إن محمدا أذن، من صدقه من حدثه بشيء صدقه. فطبعا الله جل أنزل فيه قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. ومنهم أبو حبيبة ابن الأزعر، وهو ممن بنى مسجد الضرار، وثعلبة ابن حاطب، ومعتب بن قشير، وهما اللذان عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ثم نكث بعد ذلك، فنزل فيهما ذلك. ومعتب هو الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، فأنزل الله فيه الآية. وهو الذي قال يوم الأحزاب: كان محمد يعدنا أننا نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يؤمن أن يذهب إلى الغائط، فنزل فيه: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ومن هؤلاء المنافقين الحراس بن حاطب، و يعني عندنا معتب بن قشير وثعلبة والحارس ابن حاطب، وهما من بني أمية ابن زيد من أهل بدر، وليسوا من المنافقين كما قال ابن هشام رحمه الله. قال ابن إسحاق: وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف، وكان ممن بنى مسجد الضرار، وعمر بن حرام، وعبد الله بن نبتل، وجارية بن عامر ابن العطاف، وابناه يزيد ومجمع ابن جارية، وهما ممن اتخذ مسجد الضرار. وكان مجمع غلاما حدثا قد جمع أكثر القرآن، وكان يصلي بهم فيه. فلما خرب مسجد الضرار بعد غزوة تبوك، كان في أيام عمر رضي الله عنه، سأل أهل قباء أن يصلي بهم مجمع، فقال: لا والله، أوليس هو إمام المنافقين في مسجد الضرار؟ فحلف بالله ما علمت بشيء من أمرهم، فزعموا أن عمر تركه فصلى بهم، والله تبارك وتعالى أعلم. ووديعة بن ثابت، وكان ممن بنى مسجد الضرار، وهو الذي قال: إنما كنا نخوض ونلعب، فنزل فيه ذلك. ومنهم أيضا خذام ابن خالد، وهو الذي يعني ساهم في مسجد الضرار، بل جزء من داره هو الذي كان مسجد الضرار. ومربع بن قيظي وكان أعمى، وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجازه في حائطه وهو ذاهب إلى أحد: لا أحل لك إن كنت نبيا أن تمر في حائطي. وأخذ في يدي حفنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أني، سبحان الله، يكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميتك بها. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. وقد ضربه زيد بن سعد الأشهري بالقوس فشجه. وأخوه أوس بن قيظي، وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: إن بيوتنا عورة، قال الله: وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وحاطب بن أمية بن رافع، وكان شيخا جسيما قد عسى في جاهليته، ضعف بصره بشدة، وكان له ابن من خيار المسلمين يقال له يزيد ابن حاطب، أصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحة فحمل إلى دار بني زفر. فاجتمع إليه من بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو يموت، فجعلوا يقولون: أبشر بالجنة يا ابن حاطب. قال: فنجم نفاق أبيه، فجعل يقول: أجل جنة من حرمل، غررتم والله هذا المسكين من نفسه، أعوذ بالله. قال: وبشير بن أبيرق أبو طعمة سارق الدرعين الذي أنزل الله فيه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ومنهم قزمان حليف بني زفر الذي قتل يوم أحد 7 نفر، ثم لما آلمته الجراحة قتل نفسه، وقال: والله ما قاتلت إلا حمية على قومي، ثم مات لعنه الله. ولم يكن في بني عبد الأشهر منافق ولا منافقة يعلم، إلا أن الضحاك بن ثابت كان يتهم بالنفاق، وكان يتهم بحب يهود، فهؤلاء كلهم من الأوس. قال ابن إسحاق: ومن الخزرج رافع بن وديعة وزيد بن عمرو وعمرو بن قيس وقيس بن عمرو بن سهل والجد بن قيس، وهو الذي قال: يا محمد إذن لي ولا تفتني. وعبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين ورئيس الخزرج والأوس أيضا، كانوا قد أجمعوا على أن يملكوه عليهم في الجاهلية، فلما هداهم الله للإسلام قبل ذلك شرق اللعين بريقه وغاظه ذلك جدا، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقد نزلت فيه آيات كثيرة جدا، وفيه وفي وديعة وهو رجل من بني عوف ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس ومجموعة من راطه، نزل قول الله عز وجل: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقد أسلم بعض أحبار اليهود نفاقا على سبيل التقية، فهم كفار في الباطن، فأتبعهم بصنف المنافقين، وهم من شرهم. ومنهم سعد بن حنيف وزيد بن اللصيط، وهو الذي قال حين ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، فهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها، فذهب رجال من المسلمين فوجدوها كذلك. ومن المنافقين نعمان بن أوفى وعثمان بن أوفى ورافع بن حريملة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات: قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين. ومنه رفاعة بن زيد بن التابوت، وهو الذي هبت الريح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، فقال: إنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات في ذلك اليوم. ومنهم سلسلة بن برهام وكنانة بن سورية، فهؤلاء ممن أسلم من منافق اليهود، فكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون بدينهم، فاجتمع في المسجد يوما منهم أناس فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم إلى بعض، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا. فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس أحد بني النجار وكان صاحب آل يتيم في الجاهلية، فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول لعنه الله، أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة؟ ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع بن وديعة النجاري فلببه بردائه ثم نتره نترا شديدا ورطم وجهه، فأخرجه من المسجد وهو يقول أف لك منافقا خبيثا. وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان طويل اللحية فأخذه بلحيته وقاده بها قودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد، ثم جمع عمارة يديه جميعا فلدمه بهما لدمة في صدره خر منها، قال يقول خدشتني يا عمارة. فقال عمارة أبعدك الله يا منافق، فما عد الله لك من العذاب أشد من ذلك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد ابن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن بالك بن النجار وكان بدريا إلى قيس بن عمرو بن سهل وكان شابا وليس في المنافقين شاب سواه، فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه. وقام رجل من بني خضرة رجل يقال له الحارث بن عمرو وكان ذا جمة يعني شعر كثيف، فأخذ بجمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه، فجعل المنافق يقول قد أغلظت يا أبا الحارث. فقال إنك أهل لذلك أي عدو الله لما أنزل فيك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك نجس. وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زوي بن الحارث فأخرجه إخراجا عنيفا وأفف منه وقال غلب عليك الشيطان وأمره. ثم ذكر ابن إسحاق ما نزل فيه من الآيات من سورة البقرة ومن سورة التوبة وتكلم على تفسير ذلك فأجاد وأفاد. ثم في المرة القادمة نتكلم عن أول المغازي وهي غزوة الأبواء.